بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا عند الآيات الأخيرة من سورة طه، توقفنا عند قول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تأملوا أيها الإخوة في صلة هذه الآية بما قبلها. قال الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من أكبر الصوارف التي تصرف العبد عن عبادة الله جل وعلا حب الدنيا. ومن صرف الناس اليوم عن طاعة الله تعالى وعن تعلم الدين إلا بسبب الانشغال بالدنيا. والنفس ميالة للدنيا وقد لا ترضى، وللأسف، بالله وبذكره فلا تطمئن، فترضى بالدنيا وشهواتها. فحذر من فتنة الدنيا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لأن هذا التسبيح وهذه العبادة لا تصفو إلا بالزهد في الدنيا. وتأمل في هذا التعبير البديع، يقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. مد الشيء تطويله، لا تمدن عينيك، يعني إذا نظرت إلى الدنيا فلا تطل النظر وتمد بصرك إليها، بل يكتفي بالنظرة الأولى ثم يغض بصره، لا يطيل نظره إلى الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. سبحان الله، تأمل، الله تعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى وأولى. وتأمل كيف يحذر من فتنة الدنيا بهذا التعبير البديع حقا الذي ينبغي علينا أن نقف عنده. يعني كيف الإخوة بالذي ينافس الدنيا ويقبل عليها ويضيع أوقاته فيها والله تعالى يقول ولا تمدن عينيك، مجرد أن تسترسل بعد النظرة الأولى هذا نهى الله تعالى عنه، فكيف بالإقبال على الدنيا والتنافس عليها؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني من الكفار، إلى ما متعنا به أزواجا منهم. تأمل كيف ذكر الله تعالى أن الكفار أصناف مع الدنيا، إلى ما متعنا به، متاع الدنيا متنوع، الأبنياء والنساء والمال والتجارات وقل ما تشاء من شهوات الدنيا، والكفار ينقسمون إلى أصناف بحسب متاع الدنيا. سبحان الله، أين هذا من أصناف المؤمنين المسلمون المقتصدون السابقون المقربون أهل القرآن؟ ما أجمل هذه الأصناف. لكن هنا إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا من الكفار. كيف؟ يعني منهم من جعل همه النساء، منهم من جعل همه الأبنية والقصور المزخرفة، منهم من جعل همه في الدنيا السمعة ويبذل عمره ويسخر طاقته لأجلها. سمعت عن امرأة كافرة عالمة رياضيات في بريطانيا، لم تدخل ابنتها المدارس هناك. انظر في بريطانيا على تقدم المدارس تطور تعليم، وعكفت على ابنتها تعلمها الرياضيات. لما بلغت البنت 10 سنوات اجتازت اختبار كبير في الجامعة، كله لأجل ماذا؟ لأجل الشهرة والدنيا. وقالت ابني الذي بعدها سيجتاز هذا الامتحان وعمره 7 سنين تتحدى. أقول في نفسي سبحان الله، إذا كانت هذه همة هذه المرأة لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا في النهاية. كيف لا يقبل المسلم على نفسه وعلى أولاده ويعلمهم القرآن؟ فمنهم من يريد الشهوات، منهم من يريد الترقيات، منهم من يريد المناصب، منهم من يريد الملك، منهم من يريد السمعة، أزواجا منهم. فالكفار أصناف بحسب الدنيا الدنية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ثم قال زهرة الحياة الدنيا، وفي قراءة بفتح الهاء زهرة الحياة الدنيا، يعني زينة الحياة الدنيا. ما إعراب زهرة؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، متعنا أزواجا منهم زهرة، أبدل من إيش؟ يعني تريد أن تقوم من أزواجا، لكن ما تركب شوي. يعني يقولون منصوب على الذم، يعني أذم زهرة الحياة الدنيا، أن انتهى المعنى هنا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ثم بالغ في ذم الدنيا فقال أذم، أو على الاختصاص أخص، أعني زهرة الحياة الدنيا، كأنها مفعول به لكن لفعل محذوف، فهو منصوب على الذم، كقول الله تعالى وامرأته على قراءة النصب، وامرأته إيش؟ حمالة، ليست صفة، إيش يكون المعنى؟ وامرأته يعني أذم حمالة الحطب. كذلك هنا يذم زهرة الحياة الدنيا. وتأمل كيف كشف عن حقيقة الدنيا وشبهها بالزهرة، زهرة الحياة الدنيا. فهذه الدنيا مثل الزهرة، الإنسان إذا رأى الزهور المتنوعة في ألوانها وروائحها عطرة يغتر بها ويبتهج بها، ثم لا تلبث الزهرة هذه أن تذبل وتموت، تبقى كم أيام معدودة ثم إلى فناء. وهكذا الدنيا إلى فناء، زهرة الحياة الدنيا. والله تعالى إنما متعهم بالدنيا لماذا؟ قال لنفتنهم فيه، يعني لنبتليهم فيه، في كل صنف في كل متاع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هل تغتر بالدنيا أو تقبل على الآخرة؟ لنفتنهم فيه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فكل شيء في هذه الدنيا فتنة وابتلاء من الله جل وعلا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لنفتنهم فيه. فليس هذا لكرامة لهم، وإنما القضية ابتلاء من الله تعالى. فلا تغتر إذا رأيت الله تعالى يوسع على الكفار أو على من أعرض عن ذكره يوسع لهم في الدنيا، لا تغتر، لا تظن أن ميزان الكرام عند الله بالدنيا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني لغفلته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، مسألة ابتلاء. كلا، لنفتنهم فيه. ثم لما زهد في الدنيا رغب في الآخرة، وفي زاد الآخرة، فقال جل وعلا ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك، وما هو رزق ربك هنا الذي يقابل متاع الدنيا؟ الجنة، الإيمان، القرآن، العمل الصالح. ورزق ربك خير في نفسه هو خير من متاع الدنيا، لأن السعادة الحقيقية الإخوة إنما هي سعادة القلب. والله مهما تمتع الإنسان بشهوات الدنيا لا يلبث حتى يعود مهموما مغموما. كم من هؤلاء الذين يسافرون إلى مشارق الأرض ومغاربها ثم يرجع إلى بيته ويشعر بالهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله لا طمأنينة للقلب ولا سعادة ولا نعيم إلا بالإيمان بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسعادة الحقيقية والخير، كل الخير في الإيمان والعمل الصالح والقرآن. ورزق ربك خير. ثم قال وأبقى. أبقى، كل عمل عملته لأجل الدنيا فهو ذاهب، حتى لو كان مباحا ما نويت به طاعة الله تعالى تقوي عليها فهو ذاهب. لكن أي عمل تعمله لوجه الله فهو باق عند الله. ورزق ربك خير وأبقى. وكذلك الجنة، لا مقارنة ولا موازنة بين الدنيا والجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لكن انظر هذه في الدنيا تنغص على العبد لذته في الدنيا، الحياة يعقبها موت، الصحة يدخلها المرض، الفرح يأتي بعده حزن، بل حتى لما تتمتع بشيء من متاع الدنيا ما من لذة لو تتفكر فيها إلا وفيها تنغيص، تأكل طعاما ربما يؤلمك بطنك وهكذا. ورزق ربك خير وأبقى، الدنيا ثانية والجنة هي دار القرار. ورزق ربك خير وأبقى. لذلك عمر رضي الله عنه لما جاء له بالخراج بالأموال المجموعة من بلاد الكفار قال له مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله ورحمته. فقال: كذبت، يعني أخطأت، فضل الله ورحمته القرآن، هذا الرزق الحقيقي، هذا الفضل الحقيقي. قال الله تعالى ثم تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رزق ربك خير وأبقى. الإخوة، بالنسبة لهذه الآية، المسلم لا يفهم هذه الآية فهما فيه غلو، فيفهم أن الزهد في الدنيا معناه تحريم الطيبات وترك المباحات فيشدد على نفسه. لا، خذ من الدنيا ما يعينك على طاعة الله، ما يعينك على الاستعداد للدار الآخرة. ثم بالنسبة لهذه الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذا النهي هل هو للتحريم وللكراهة؟ المسألة فيها تفصيل. إذا مددت عينك إلى شهوة محرمة هذا على سبيل التحريم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب، لكن إذا كان الأمر من مباحات الدنيا وزينة الدنيا فالاسترسال في النظر إليه مكروه، وكان السلف يذمونه ويبتعدون عنه، و السبب في هذا الإخوة قد ما نكون نشعر بهذه الروحانيات والأنوار الإيمانية التي يشعرون بها. السلف رحمهم الله كانوا يذمون الاسترسال في النظر إلى متاع الدنيا أيا كان هذا المتاع، لأن النظر يصب في القلب، فإذا استرسلت في متاع الدنيا، وتأمل هنا النظر إذا كان لأجل الدنيا ليس لأجل الاعتبار، الإنسان يتفكر في جمال الطبيعة، بل حتى إذا رأى شيئا من متاع الدنيا فقام في قلبه تذكر الآخرة فهذا طيب، لكن المقصود هنا بالذم أن ينظر إلى الدنيا لأجل الدنيا، يقول: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فهذا النظر يصب في القلب فيعكر من صفو العبودية. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أتى بيت فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، وقلما كان يدخل إلا بدأ بها رضي الله عنها، فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة فأخبرته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت على بابها سترا موشيا. والستر الموشي الذي عليه خطوط ملونة. إني رأيت على بابها سترا موشيا، مالي وللدنيا، هذه رواية البخاري، في رواية أبي داود قال ما أنا والرقم، يعني والنقش، مالي وللدنيا ما أنا والرقم. فقالت ما يأمرني به، فقال قل لها فلترسل به إلى بني فلان أهل بيت بهم حاجة. سبحان الله، هذا نقول في حياتنا، والإنسان ما يطيق أن يعيش في بيت إلا وفيه الزخارف والألوان في كل حياته، للأسف، في سيارته، في لباسه، في بيته، في كل شيء. وتأمل في حديث يشبه هذا الحديث في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، أميطي عنا قرامك هذا، يعني سترك هذا. لماذا؟ قال فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وهذا أمر طبيعي الإخوة في النفوس، لأن الإنسان إذا أكثر من النظر إلى شيء تنطبع صورة المنظور في قلبه وفي عقله، حتى لو ما اهتم بها كثيرا، كما يقولون تحفظ في العقل اللاواعي. والشيطان يأتي ويثير هذه الصورة عندما تصلي وعندما تذكر الله. كذلك كم يتذكر الإنسان من متاع الدنيا وهو واقف بين يدي ربه جل وعلا، ألا تستحي من الله؟ فتأمل كيف السلف كانوا يحرصون غاية الحرص على سلامة قلوبهم، وتلك الأنبجانية التي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة في صلاته، آسف، تلك الخميصة التي نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة في صلاته، الخميصة كساء له خطوط، فقال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي الجهم وأتوني بأنبجانية أبي الجهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ولا تمدن عينيك. لما استرسل قليلا في النظر إليها وهو في صلاته، بل نظر إليها نظرة، اعتبر هذا عدم خشوع في الصلاة وتخلص منها لأجل الله. ماذا نقول نحن وترد علينا الخواطر والخواطر المتنوعة حتى تعرف الفرق بين الخلف والسلف؟ يقول وكيع مررت مع سفيان الثوري على دار مشيدة، قال فرفعت رأسي أنظر، فقال سفيان الثوري رحمه الله لوكيع رحمه الله قال لا ترفع رأسك تنظر إليها، إنما بنوها لهذا، يعني بنوها للتفاخر، فقد يتعلق قلبك بشيء من متاع الدنيا إذا استرسلت في النظر إليها. سبحان الله، هؤلاء قوم الإخوة خلصت قلوبهم لله، ولذلك كانت حركاتهم، سكناتهم، نظراتهم، لفظاتهم، خطراتهم لله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وبعد زكاة نفسك عليك أن تزكي أهلك، وأعظم ما يزكي النفوس بعد تصفيتها من فتنة الدنيا أن تحليها بالصلة بالله بهذه الصلاة. فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة، التي تصلهم بالله فيسعد البيت المسلم. والله تعالى يقول عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ما أجمل هذه الحياة التي فيها تعاون على طاعة الله. وثبت في البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تأمل كيف قرن بين نزول الفتن وبين صلاة الليل. فالذي يحفظ العبد من الفتن الصلة بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، في رواية في الفتنة، كالهجرة إلي. فكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، كان يصلي من الليل ثم إذا جاء الوتر قال: قومي يا عائشة فأوتري. وذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن أبي حاتم بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبيت عنده يرفع يعني مولا، قال: وكان له ساعة من الليل يصلي فيها، قال: فربما لم يقم، فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم، وإذا به يستيقظ، يعني فجأة ينتبه من نومه. قال: وكان إذا استيقظ أقام يعني أهله وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وذكر أيضا عن ابن أبي حاتم بسند حسن عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم يقول: الصلاة الصلاة رحمكم الله، الصلاة الصلاة رحمكم الله. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا صلى ورأى ولده يسأله: يا بني هل صليت معنا؟ فيقول: نعم. ثم يقول له: يا بني هل أدركت التكبيرة، تكبيرة الإحرام؟ يقول: نعم. يحاسبه حتى على إدراك تكبيرة الإحرام. وأمر أهلك بالصلاة. فالأهل أولى أن يؤمروا بطاعة الله جل وعلا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. أما ما قال واصبر نفسك عليها أو اصبر عليها، قال واصطبر. وكما يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في إيش؟ في المعنى. اصطبر، فهذا التعبير يوحي ببذل أقصى ما عند الإنسان من جهد وتعب لأجل الصلاة. واصطبر عليها حتى تكون كالمستعلي عليها متمكنا منها تماما، فتخشع في صلاتك وتتلذذ بها. واصطبر عليها، لأن الصلاة الإخوة شديدة على النفوس كما قال الله جل وعلا: وإنها لكبيرة، يعني شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بهذا يخشعون، بهذا تكون الصلاة هي أنسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله الإخوة لن يشعر الإنسان بطعم الصلاة وحلاوتها إلا إذا اصطبر عليها. وتأمل، أول ما فرض الله تعالى من الصلاة قيام الليل، وهو الاصطبار على الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يقومون الليل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا سنة كاملة، ثم نسخ إلى الاستحباب رحمة ويسرا. فالمسلم لا يمكن أن يوطن نفسه على الخشوع في الصلاة إلا إذا اصطبر عليها. ولذلك يقول ثابت البناني رحمه الله: تعذبت بالصلاة، في أو قال تعذبت بقيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. وكان أحب شيء له في هذه الدنيا الصلاة، حتى كان يدعو ثابت بن البناني تلميذ أنس رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت معطيا أحدا أن يصلي في قبره فأعطني. فروي بعد منامه يصلي في قبره، سبحان الله. واصطبر عليها. فلا بد الإخوة أن نجاهد أنفسنا على الصلاة، على المحافظة على الصلاة الخمس في المسجد، المحافظة على إطالتها، إطالة ركوعها وسجودها وإحسانها، أن نصطبر عليها فنخشع فيها، ونجاهد أنفسنا على الخشوع فيها وترك الاسترسال مع الخطرات. نصطبر عليها بأن نداوم عليها في بيوتنا، في أعمالنا، في أي مكان. نصبر عليها بأن نحافظ على قيام الليل. فإذا اصطبرت على الصلاة تتوطن النفس على الصلة بالله. فهذه مقامات الإيمانية لإخوة الله ما يذوقها المسلم إلا بالتعبد لله، المبالغة في العبادة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لأن النفس إذا اعتادت على الصلاة، توطنت عليها، أصبحت قريبة من الله. تخيل أوقات طويلة تقضيها مع ربك في صلاتك، تناجي ربك في سجودك، أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد. تخيل تسجد في اليوم والليلة 2 ساعة ولا 3 ساعات، كيف سيكون هذا من كم يكون لهذا من الأثر على قلبك وعلى روحك وعلى خشوعك. واصطبر عليها. والإنسان إذا أقبل العبادة يأتي الشيطان يقول له: تضيع عنك الدنيا، يضيع عنك الرزق. فقال: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، اطمئن. بل حتى لما تصلي بيّن الله تعالى غناه عن عبادتنا وعن صلاتنا. الإنسان إذا قدم خدمة للملوك فالملوك ملوك الدنيا هكذا يعني يريد في الحقيقة، لما يصطنع معروفا للناس فالغالب أنه يريد يعني منفعة منهم، على الأقل أن يكسب رضاهم، أو يريد شيئا. لكن الله تعالى هو الغني الحميد جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. وهذه الآية مثل هذه الآية: لا نسألك رزقا. إذا صليت لا تظن أننا ننتفع بصلاتك وعبادتك، لا نسألك رزقا. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بأمته؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكذلك هنا قال: نحن نرزقك، يعني في الدنيا والآخرة، اطمئن. ولذلك كانوا يقولون: من كان في عمل الله كان الله في عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث القدسي عند الترمذي عن الله جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له قلبه وجعل غناه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. في ترجمة ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان لا يبالي بطعامه ولا بشرابه ولا بلباسه ولا بدنياه أبدا، فسخر الله تعالى له أخاه يخدمه ويجهز له الطعام والشراب واللباس كل ما يحتاجه من أمر الدنيا، لأنه انقطع انقطاعا كليا لله، فسخر الله تعالى له من يعينه على طاعته جل وعلا. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالله تعالى يكفيك فلا تحزن، حتى إن رأيت شيئا من ضيق العيش لا تعجل، الله يقول: والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى. فرغب في تقواه وكمال الإقبال عليه واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعبرة بعواقب الأمور وخواتيمها، والعاقبة للتقوى ولأهل التقوى. وهذا يناسب ذكره والله أعلم في هذه السورة: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمن أقبل على الله لم يشقى بطلب الرزق الدنيوي. نعم، ليس معنى هذا أن يكون عالة على غيره، أو أن لا يسعى أو يمشي في البحث عن رزق الدنيا، ولكن الإخوة، من أقبل على الله بصدق يجد الكفاية في أدنى شيء، لأنه ما يريد الدنيا، ثم يجد تيسيرا من الله تعالى له في هذه الدنيا فيصرفه الله تعالى عنها. والعاقبة للتقوى. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بالتنويه بالقرآن كما افتتحها بهذا، وجاء الختام بما يتناسب مع هذه السورة وسياق الآيات هنا. فلما أمره بالصبر على ما يقولون بين له، أو ذكر هنا شيئا مما يقولونه في القرآن الذي نوه الله تعالى به في هذه السورة، فقال: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. فاصبر على ما يقولون، هنا قال: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. سبحان الله، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا القرآن أعظم آية. ثم رأوا آيات كثيرة، رأوا انشقاق القمر وغيره، لكن يقولون هذا تعنتا. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه المحسن إليه، كما جاءت الآيات في الأمم الماضية خارقة للعادة، هكذا يريدون. فأنكر الله عليهم ببيان أعظم آية: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ما هذه البينة التي كشفت وبينت ما في الصحف الأولى من أخبار الأنبياء؟ ما هي هذه البينة؟ القرآن الكريم. قال ابن كثير: يعني القرآن، وهو أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء فيه أخبار الأولين بما كان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها، فإن القرآن مهيمن عليها، كما قال الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالقرآن فيه بينة ما في الصحف الأولى، وهذا والله أعلم يناسب ذكره هنا، لأن الله تعالى قريبا بين قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذه السورة تبكيتا لليهود، وبين قبل ذلك قصة مريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام في سورة مريم تبكيتا للنصارى، وبين قصة أصحاب الكهف وذي القرنين تبكيتا لليهود والمشركين. فقال بعد أن ذكر هذه القصص في آخر هذه السورة: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وهكذا القصص الواردة في القرآن. ثم بين الله تعالى أنه أزال عنهم كل عذر، فلا يشقى أحد في الوصول إلى الحق. الله تعالى لم يقطع عن عباده الوحي والهدى حتى في أزمنة الفترات التي بين الرسل. نعم يضعف علم الناس بالهدى، لكن بعضهم يكون على بينة، فهؤلاء كما جاء في الأحاديث أنهم يختبرون يوم القيامة، لا يعذب الله تعالى أحدا حتى يبعث رسولا. فأزاح الله تعالى عن العباد كل عذر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فجاءتهم البينات. فيقول الله تعالى لهم: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إنزال القرآن عليهم، من قبل أن تأتيهم هذه البينة، من قبل إرسال الرسل إليهم، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل، يعني بالعذاب ونخزى. طيب الآن جاءكم الرسول وجاءكم القرآن، فإذا أنتم تعرضون وتعاندون وتتعنتون، فهذا يدل على جحودهم وعنادهم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، لو يعني حرف امتناع الامتناع، يعني هذا غير موجود، لكن يقول الله تعالى على فرض لو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل إرسال الرسول، يعني قبل أن تقوم عليهم الحجة أهلكهم الله لشركهم، وهذا لا يمكن. كما قال الله تعالى هنا: ولو أنا أهلكناهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله تعالى أقام الحجة، الله تعالى لا يعذب الناس حتى لو كان التوحيد هو في الحقيقة من فطرة الإنسان ويدل عليه العقل، لكن مدام أن الشرع ما جاء لهذا الإنسان، ما جاءته الرسالة، فالله لا يعذبه بمقتضى ما يفهمه من عقله، لابد أن تصل رسالة من الله. انظر إلى عظيم رحمة الله. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا المحسن إلينا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا، يعني كيف تهلكنا وأنت ما أرسلت إلينا رسولا، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، من قبل أن نذل ونخزى، أن نذل بالعذاب ونخزى. وتأمل كيف جمع بين الذل والخزي، بينهما فرق دقيق، كما ذكر ابن فارس رحمه الله في المقاييس: الذل بمعنى الخضوع والاستكانة واللين، وذللت قطوفها تذليلا. فإذا جاءهم العذاب خضعوا واستكانوا، لكن الاستكان والخضوع هنا لا ينفع، سكتوا وأخرصوا. ثم أيضا يخزيهم الله تعالى بالعذاب، والخزي يدل على الإبعاد، أخزاه الله أي أبعده ومقته. فمع الذل يعني مع الخضوع يكونون بعيدين مبعدين ممقوتين من قبل الله. هكذا يعني لو أن الله تعالى ما أنزل إليهم هذا الهدى، هذه التذكرة، لا تعنتوا ولا اعترضوا. فإذا جاءتهم الذكرى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فلماذا يعرضون؟ وهذه الآية أيضا كقول الله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاء الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. عناد. فأمام هذا التعنت عرفت أن جدالهم لا ينقطع، ماذا تفعل؟ قال الله تعالى: قل كل متربص فتربصوا. كل منتظر ماذا يحصل بصاحبه. قل كل متربص فتربصوا، تربصوا ماذا ينزل بنا ونحن نتربص ماذا ينزل بكم من العذاب. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فستعلمون، ما الفرق بين سوف والسين؟ السين للمستقبل ماذا؟ القريب، سوف للبعيد. فهنا قال فستعلمون يعني عن قريب، قد علموا هذا في الدنيا لما انهزموا في بدر وفي الخندق. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، نحن أو أنتم. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي يعني المستقيم الذي لا عوج فيه مستو. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، ثم يعني مجرد العلم لا يكفي، أن قد يكون عالما بالشيء لكن لا يعمل به ولا يهتدي به. فقال ومن اهتدى فعمل بعلمه وسار على هذا الصراط، نحن أو أنتم. وهذا الختام يعني ختام بديع لهذه السورة، فيتناسب مع قول الله جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفض يده منهم وأن لا يشقى بهم بعد أن جاءكم البيان، وأمر الله تعالى نبيه بالإقبال على شأن نفسه بعبادة ربه والاصطبار على الصلاة والاهتمام بأهله، ثم ذكر وقف مع تعنت هؤلاء حتى يطمئنه حتى ما يشقى بهم. فلا تشقى بهم، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وهذه كلمة ما يقولها إلا رجل واثق من ربه جل وعلا وعلى يقين وعلى طمأنينة. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وأيضا هذه السورة من أبرز مقاصدها كما عرفنا أن طريق الهداية هو طريق السعادة، فهكذا أيضا ختمت بالهداية: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فمن كان على الهدى هو الذي سيسعد في هذه الدنيا وفي الآخرة ولن يشقى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ثم أيضا هذا الكلام فيه أعظم تذكرة له: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فمن كان في قلب حياة يستجيب لهذه التذكرة: إلا تذكرة لمن يخشى. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتذكرين بالقرآن العظيم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.